أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من التعليق على صحيح الإمام مسلم رحمه الله من كتاب اللباس حتى كتاب كراهة الكلب والجرس في السفر.
أما إذا كانت الصحيفة أو المجلة، الأصل فيها أنها للأخبار والعلوم والبحوث، لكن يوجد مثلا صورة لمن يتحدثون عنه من عالم أو رئيس أو زعيم أو ما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها، وذلك لأنها لم تتخذ كم للصور، ولأن التحرز منها شاق، التحرز من هذا الشاق فيصعب على الناس، ولا يمكن التحرز منها إلا إذا ألغينا اقتناء هذه المجلة أو هذه الصحيفة، والناس قد يحتاجون إليها. العاشر، ما يجعل وسيلة للعلم، صورة يعرف بها المصور، كما يوجد في كتاب المنجم في اللغة، وهذا الكتاب فيه عليه مؤاخذات كثيرة لكنه معروف فيه الصور، لكن المقصود بذلك ايش؟ اي نعم، التعليم، واظنه يوجد في كتب الصغار في الابتدائي، يقصد بها التعليم، فهذه ارجو ان لا يكون بها باس، لانها بعيده عن المحظور الشرعي. هذه عشره اقسام حضرتنا في هذا في هذه الجلسه، نسال الله تعالى ان ينفع بها. نعم.
الله فيك، بعضهم يقول بالصور
الفعلية
للأطفال.
نعم.
إذا كان يقول إذا كان هذا الشيء
معروف عندهم، ولا حاجة للتصوير.
إذا كان التصوير
أصلاً حرام. نعم.
ما تقولون
إيش؟ نقول ما هو معروف عندهم. الآن ما أدري أنت تعرف الجمال ولا ما تعرفه؟
معروف.
معروف عندك؟ حدثني أحد الأساتذة وهو يدرس في الرياض، يقول إن هناك بعيرا باركة وحولها صبيان، فلما جاء صاحبها ثورها وسارت، فجعلوا يسألون يا عم يا عم، صفطها صفطها من الكرة، صفطها، ما يعرفون، في ناس ما يعرفون الآن. فهو هذا يعني لو قسناه الذي لا يعرف لكان يمكن 10%، فيسامح فيه. سمير،
لو كانت صورة في الغرفة فهل يمنع من الدخول في الغرفة في الحجرة أم في البيت كله؟
هذا سؤال مهم. هل نقول إن الصورة المحرمة إذا كانت في حجرة من البيت يمتنع دخول الملائكة للبيت كله أو لهذه الحجرة؟ الظاهر لي أنها الحجة خاصة فقط، لأنها منفصلة مستقلة عن البيت.
محلق.
نعم. لا، المحلق خلق الله عز وجل، لكن يبقى أن نقول هل يجوز أن نقتني المحلق؟ أقول إن كان المحلق نجسا فلا يجوز اقتناؤه، لأن الشارع يأمر بإزالة الأذى والنجاسة، كيف نقتني؟ مثل محنطات من بعض الطيور أو غيرها، وكذلك إذا حنط وهو حلال لكن لم يذكى، فإنه إذا حنط بجنس ذكية صار ميتا نجسا، بقينا إذا ذكي وحنط، هل قيمته سهلة ويسيرة؟ يعني بمعنى أنه لا يعد ذلك إتلاف للمال وإضاعة له، أو قيمته غالية مرتفعة؟ إن كان الثاني منع لهذا السبب وقيل له الآن أنت أضعت مالك، وإن كان شيئا يسيرا ولا سيما مع غنى الأمة فلا بأس. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا مهيب عن أبي حازم بهذا الإسناد أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم. حدثني حرملة بن يحيى.
يؤمن هذه الفائدة وهي أن الإنسان إذا دعي ووعد يعني أجاب الدعوة وعلم أن في المكان منكرا لا يقدر على تغييره فإنه لازم الوفاء بالوعد، لأن جبريل عليه السلام لم يفي بالوعد بناء على وجود الجرو الصغير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، شيء في بيته وتحت سرير لم يعلم به كيف يقال أنه يعلم الغيب؟ والعجب أن هؤلاء الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أنه يعلم الغيب، وهم في الحقيقة كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال للرسول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال ذلك عليه الصلاة والسلام بلغ هذا، وهؤلاء يقولون إنه يعلم الغيب. حينئذ يكونون قدحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. نعم.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجنا، فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه ثرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة؟ قال أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير.
ثم بعد ذلك نسخ الأمر بقتل الكلاب إلا الأسود والعقوب. نعم.
بارك الله فيكم. من أجل تمام الفائدة ربما يعني تتفضلون بكلمة حول ما يظهر في التلفاز والفيديو.
نعم. هذه نرى حسب المصور، لأننا لا نعتقد أنها صورة أصلا، لكن ما الذي يصور؟ قد يكون سيئا وقد يكون طيبا، لكن مشكلتنا الآن أن بعض القوات في العصور الوسطى اشتهروا بحسن القيادة والشجاعة، فصار يصور ويعرض على الأطفال، وهذا له مردود سيء، لأن الطفل إذا شاهد هذا ومكث في ذهنه اعتقد أنه لا يوجد شجاع مسدد إلا هذا الرجل، ونسل شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشجاعة الشجاعة في عهده. هذه المشكلة. ثم أن هذا الشجاع أيضا يجب أن ينظر ما عقيدته وما منهجه في العقيدة. قد يكون ذا عقيدة سيئة لكن اشتهر في الحروب، فتنفذ محبته في النفوس على ما عندهم من بدع مضلة، وهذا أيضا مشكلة. ولذلك مسألة الإعلام من أخطر ما يكون على الناس، إما في الانحراف وإلا في الاستقامة، يعني هي حقيقة مؤثرة جدا. نعم
شيخ. يعني قولنا بأن الصورة جائزة أو تجويزنا للصور
إيش؟
طب تجويزنا لبعض الصور.
نعم.
حاجة وغيرها.
نعم.
هل يمنع هذا دخول ملائكة أو لا؟
إذا دخل يعني إذا وجدت الصورة الممنوع ما يمنع من دخول الملائكة. والمباح لا بأس به.
يعني إذا كان عندك مجلة في الغرفة مثلا.
نعم.
من هذه المجلات التي تجوز. فهل لك إخراجها يعني؟
هل عليك إخراجها؟
هل عليك إخراجها؟
لا أظن يجب. لا يجب لأنها أصغر سليم حتى كمل الله هديك. لا يجب عليك. يعني ما دمنا قلنا أنها مباحة فهي مباحة.
تدخل ملائكة.
هذا الظاهر. نحن حملنا بس في صورة على الصورة المحرمة. لئلا نمنع دخول الملائكة من شيء أباحه الله للعباد. نعم يا سليم.
بالنسبة للي يغلون بالرسول صلى الله عليه
وسلم يغلون في بالاعتقاد يخالون بالسنة. صدقت. يعني ابتلوا والعياذ بالله بالتقصير في الواجبات لأنهم استطروا المحرم. نعم. ثلاثة.
حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم قال يحيى واسحاق واخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ابي طلحه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا سوره. حدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وذكره الأخبار في الإسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب.
هذا أحد القاتل في المسألة يقول أحد الأقوال في المسألة يقولون أن الصور المحرمة هي المجسم، وأما ما كان رقما في ثوب أو في ورقة أو ما أشبه ذلك فليس بمحرم، لكن الصواب أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. وهذا صريح لأنه يدخل في ذلك الرقم وغير الرقم وهو الصواب وهو الذي عليه الجمهور. نعم.
حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومعه بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال إنه قال إلا رقما في ثوب. ألم تسمع؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحباب مولى بن النجار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليثا فلم يعد ذلك علي. صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة في باب تحريم تصوير صور الحيوان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحباب مولى بني النجار عن زيد بن خالد بن الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليثا فلم يعب ذلك علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث صريح في أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا تماثيل، والتماثيل أخص من الصورة، لأن الصورة تشمل الرقم في السوق وتشمل التمثال يعني المجسد. ولكن سبق أن القول الراجح أنه لا فرق بين الرقم في السوق والتماثيل. وأما حديث ستر عائشة رضي الله عنها بهذا النمط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وهذا يدل على كراهته له، لأن هذا مبالغة في الترف. وهذا إذا كان على وجه الزينة صحيح، أما إذا كان على وجه الحاجة مثل أن يكسو الجدار من أجل الدفء في الشتاء أو البرودة في الصيف، لكون الجدار المسلح يكون حارا في الصيف وباردا في الشتاء فيضع عليه اللباس لهذا الغرض فلا بأس، وذلك لأنه لم يكسو الجدار ولكنه اتخذ وقاية من الحر أو من البرد. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على صراحة الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا عائشة هل سمعت بهذا شيئا، قالت لا، مع أنه قد يقولها قائل كيف لم تسمعي وأنت زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن عندهم من الصراحة ما يتكلمون به مهما كان. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخله استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. حدثنيه محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد.
هذا ستر تستره مقابل وجه الداخل من أجل التزين والتجمل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني إذا رأيته ذكرت الدنيا، يعني ربما تتعلق نفسي به، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يصد نفسه عن كل ما تتعلق به من أمور الدنيا لئلا يفتتن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك يعني إجابة لك، كأنه يدعو نفسه إلى الاتجاه إلى الله عز وجل، ثم يقول إن العيش عيش الآخرة، حتى يزهد النفس بما أعجبها من أمر الدنيا. نعم.
حدثنيه محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد. قال ابن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال.
هذا ربما يستدل به من ذهب إلى مذهب زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وهو أن الرقم في الثوب لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أمر بإزالته وتحويله إلى مكان آخر، ولم يأمر بقطعه، وإنما أمر بتحويله إلى مكان آخر، وعلل ذلك بأنه إذا رآه ذكر الدنيا. ولكن الأمر كما قدمنا أن الرقم في الثوب كالتمثال، لكنه لا شك أهون لوجود الخلاف فيه، ولأنه لا يمثل الصورة التي خلقها الله عز وجل، لأن الصورة التي خلقها الله جسم مكون من أعضاء ووجه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي برنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده حاء وحدثنا
تقول أمرني
فنزعته
ولم تقل أمرني فقطعته، مع أن فيه الخيل ذوات الأجنحة وهي وهمية لا حقيقة، لأن الخيل ليس لها أجنحة، لكن الذين صوروها بأجنحة كأنهم أرادوا أن يرمزوا إلى سرعة عدوها كالطائر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع بهذا الإسناد وليس في حديث عبدة قدم من سفر. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه سورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك، ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله.
هذا غير الأول، لأنه هتفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين السبب، وهو أن أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله. فإن قال قائل عائشة لم تشد بخلق الله، إنما استعملت ما في السورة، قلنا إذا فتح الباب وجوزنا استعمال ما في السورة فإن ذلك ينشط الذين يصورون، فنكون قد أعناهم على فعل هذا الشيء المحرم. وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يفعل ما فيه تنمية أموال الكفار، ومن ذلك السفر إلى بلادهم للسياحة، فإن هذا مع ما فيه من إضاعة المال ومع ما فيه من الخطر على العقيدة وما فيه من الخطر على الأخلاق وما فيه من الخطر على العادات، مع هذا كله يحصل به للكفار فائدتان عظيمتان: الأولى تنمية الأموال وكثرتها بكثرة السياح، والثاني الفرح بكون بلادهم كانت مأوى للسائحين. ولكن أكثر الناس مع الأسف الشديد لا يقدرون هذا الأمر ولا يهتمون به، يريدون أن يرفعوا عن أنفسهم بأي وسيلة، ولا يقدرون أن هذا ضرر على المسلمين، لأن هؤلاء الكفار يستعينون بأموالهم على إضعاف الدعوة الإسلامية، إما بالوسائل السلمية الخبيثة الخادعة، وإما بالوسائل العسكرية، وهذا أمر مشاهد. ولذلك يجب عليكم طلبة العلم أن تبينوا للناس الخطر في هذا الأمر وأن تحذروهم منه، والمسألة ما هي هينة. تجد مثلا يذهب مثلا من البلد نحو 25% إلى بلاد الكفار على أي أساس؟ ولماذا؟ لماذا لا تنفق هذه الأموال في سبيل الله إذا كان عندهم فارغ مال؟ لكن ربما لا يكون عندهم فارغ مال، وربما يستدينون لهذا الغرض. فنسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم يا أحمد.
أسأل الله إليكم، السفر إلى بلاد الكفار لأجل العلاج، ما إمكان العلاج في بلاد المسلمين؟
هذه مسألة ربما تكون نفس الإنسان تتعلق بالأطباء الكفار أكثر من تعلقها بالأطباء المسلمين، لأن الشيطان يزين لهم ويقول إن هؤلاء مهرة وقد تعلموا وحرقوا العلم من قبل، وهذه راحة نفسية ربما تكون سببا في شفاء المريض، مع أننا والحمد لله نحن هنا مسؤوليات لدينا من الشباب الطيب الأطباء ما لا يوجد في بلاد أوروبا، كما نقرأ في الصحف. نعم يا
شيخ،
بارك الله
فيكم. اختلف رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث،
نعم.
ما يمكن نحمل على أن أوحى إليه شيء جديد؟
لا، بس الأحياء الأخير أعد لفظة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بغرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول السترة هتك، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله.
قول المتسترة يحتمل بمعنى أنها قد وضعت السترة على الباب، ويحتمل أنها مرتفعة به، فيظهر ريحاً إلا إذا أسأله آخر يبين ما أحدث ماله، ويصبر يسليم حتى أعذبه، وفرق بين كونه على الباب أو على الجدار وكون الإنسان متحفاً به فرق بين، لأن هذا مراسل الإنسان مباشر له. نعم يا
سيدي. أول شيء أني أتعذر منك أني أفهم المرسول تكلفه أنك إنسان واحد يعمل سؤال عني يا
شيخ. شيخ بارك الله فيك، إذا استأذنت فأنت حجز مكان. ما أحتاج. لكن دعني مكمل الجواب حتى لا يتقطع من ذهني أو يتقطع من ذهني الصالح. ما عندك شيء الآن؟ ما هو؟
يا شيخ من جهة أصبر من جهة بعض المشاشية المخالفة بعض غرة العلم اللي عليهم شرها يا شيخ ولهم نظرة في الناس يفعلون هذا
يعني يصورون أو يستعملون الصور
يستعملون بعض الصور
نعم
يستعملون بعض الأشياء هم والناس ينظرون لهم يقولون هذا ولا من أحد ذا كلمهم قالوا شوفوا العالم الفلاني
صحيح شوفوا يا أخوان الناس في هذه المسألة طرفين من الناس من يشتت تشتيت عظيم عظيم ويقول لا تقع الكتب اللي فيها صور ولا الصحف اللي فيها صور ولا المجلات اللي فيها صور ومتى وجدت من صورة فتنسها ولا مزقها هذا أحوال قسم آخر يقول لا كل الصور جائزة إلا التمثال المجسم وعرفت أن هذا القول ليس وليدا من عهد الصحابة رضي الله عنه وبعض الناس يفصل على حسب ما شرحناه في الليل الماضي فأنا لا أحب أن يشدد في أمور يظهر من فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعد أن الأمر ليس إلى ذاك الشدة ولا نشك أن تعليق صور العظماء من أمراء أو سلاطين أو رؤساء أو غير ذلك أن هذا حرام لأن هذا غر فيهم هنا.
نعم.
يا شيخ
هذا العلم عليها نظرة
أكثر من الناس. نعم يا سليم لكن بعض الأسلام يقولون هذا جائز ويقولون لسنا أورع من زيد بن خلجوها ولسنا أيضا في حديث عائشة كما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال حولي عن هذا فإني إذا رأيت لفظ الدنيا معنى فيه التمثال أنا لا أحب التشديد الكامل ولا أحب الاستراحة اتباع ما دلت عليه يوسف نعم
بعضهم يقول أن وضع صور العلماء والرؤساء في المكاتب وفي بعض المحلات هيبة للناس
يعني إلى شعب الله السلام
بعض
الضوائب الحكومية هذا من تأويلات لكن من المقبول لهم تأويلات من المقبول التعظيم في القلوب ربما يرى مثل سورة الرأي السابق لكن لا يهتم بهذا الإطلاق بل وينعمه بقلبه ولا يعطي التعظيم الذي يريد أن يعظمه الناس يعظم الله عز وجل فإن من اتقى الله اتقاه الناس ومن هاب الله هاب الناس ولا تجد طريقا إلى هذا إلا أن تعظم ربك عز وجل
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد غير أنه قال ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما إن أشد الناس عذابا لم يذكر منه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. حدثنا محمد
قال أشد الناس في رواية من أشد. أما كلمة من أشد فلا أشكال فيها لأن من التبعيد، لكن أشد الناس يقال هل هؤلاء أشد عذابا من المشركين أم ماذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب على هذا الإشكال، فقال بعضهم إن قوله إن أشد الناس محمول على الرواية الثانية وهي إن من أشد الناس، وقال إن هذه ألفاظ مختلفة من الرواة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول إن من أشد إن أشد، اللهم إلا أن يكون في مجلسين مختلفين، وما دام الحديث مخرجه واحد والرواة اختلفوا منهم من قال من أشد ومنهم من قال أشد، فنحمل قول من روى أشد على قول من روى على رواية من روى من أشد ويمكن إشكال. وإذا لم يستقم هذا، وأرجو أن يكون هو المستقيم، إذا لم يستقم فنقول أشد الناس عذابا في مضاهاة خلق الله هؤلاء. والآن نقول إذا صور المصور يقصد بذلك مضاهاة خلق الله وأن لديه من القدرة ما يجعله يصور الشيء كالصورة التي خلق الله عز وجل، فهذا لا شك أنه منازع لله عز وجل في ربوبيته، لأن الخالق هو الله عز وجل، فهذا حرام عليه لأشكال. ومن صور الصورة التي تعبد من دون الله فهذا أيضا لا شك أنه قد فعل محرما عظيما، لأنه أراد أن يوقع الناس في الشرك في العبادة. فلهذا نقول هذان الأمران لا شك في الحليم. من صور للضرورة فهذا جائز، من صور للضرورة والمراد التصوير باليد فهذا جائز، أو صور للإكراه أكره على هذا فهذا جائز، لأن الإكراه يرفع منه. وأما التقاط الصورة الذي يسمونه الصورة الطغرافية فهذا ليس تصويرا، لأن هذا الذي التقطها لم يسوي الإطلاق، ولذلك يلتقط الصورة وهو أعمى وقال له أمامك صورة رجل أو امرأة أو شاة أو بعيد صورها، فيزنون الكاميرا عليها ويصورها هو أعمى. وإذا أردت أن يتضح لك هذا فاكتب رسالة في قلمك ثم صورها بهذا التصوير، فالحرف الذي ظهر صورته كتابة من؟ الأول ولا المصور؟ الأول لا شك. بخلافنا لو جاء إنسان آخر وأراد أن يقلد على كتابة الأول يده فيقول نعم هذا أراد الله، والناس يجدون فرق بين هذا وهذا.
الله عليك يا شيخ، الصور الخيالية ممكن أن تلاقي في الواقع نظيره، هل يجوز أن ترسم؟
الخيالية؟
يعني ترسم صور هي تلاقي من خلق الله مشابهة ونظيره،
رسومات
الأطفال.
نعم، هذا يملك يا شيخ، يعني أحيانا يصور الآدمي يقولوا أذان طويلة ولا يعلم مشكوكة من صور، يعني ما على نظام في خلق الله، فهل نقول هذا أنه تلاعب بالصور أو نقول هذا تخيل شيئا فصوره على حسب خياله دون أن يكون هذا مثل الصورة التي خلق الله عليها النساء؟ وإذا شككنا في الأمر فما هو الأصل؟ النباح، الأصل النباح. نعم.
بالنسبة
لله قلنا نعم.
الاختلاف أن يكون أن يرجع إلى استثمار الفائدة حقه بالنسبة للشركات التي تجيب السيارات أو الملابس وغيرها. يعني حقيقة المسلمون الآن يشترون أشياء يعني يكون يعني أكثر من يعني يصير كذا. هل يرجع إلى استثمار الفائدة؟
كيف يشترون إيش؟
شركات مثلا يكون واحد يستخدم ملابس أكثر من كذا ملابس. وثم جاني يمكن كل سنة يغير سيارة أو كذا.
هذا سفر الشركات الآن لا يمكن أن تمشي تجارتها وأهل المصانع لا يمكن أن تمشي آلاتهم إلا إذا نور لأنه لو نسجوا على الأول ما قدر ولا شكر لازم نوم لكن الشأن كل شأن بنا نحن المشترين كيف جاء الأظهار العبيدة؟ ألم تعلم أن السيارات الآن تجي مثلاً الموديل الجديد لا يختلف عن الأول إلا بالتلوين على الجنب أو بالراتب أو المسجل أو بصفة لمبة العين وما أشبه ذلك. ومع هذا يجي الرجل الشاب العبيد يقول الله أنا خلاص السيارة هذه أجلت أدول واحد شاب نعم يلا نبارك
الشيخ أحسن الله إليكم. إذا جيت عينت مثل صورة رئيس وانكرت على الموظفين ربما يدون يا شيخ هل هذا هل اعتبرنا عاقم إذا انكرت المنكر أو كيف
جاءت هذا إيش؟
يعني مثل عينت صورة شيخ رئيس أو ملك وانكرت على ذلك مثل جيت في المكتب ربما يجوز إذا هو حرام تهليلي
إن كنت تخشى على نفسك فلا تفعل لكن لا تجلس في هذا المكان إلا بقدر الضرورة وإن كان ما تخشى على نفسك الحمد لله قل الحق. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني قالت فأخرته فجعلته وسائد. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر حاء. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه فاتخذت منه وسادتين. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين. فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. قال ابن القاسم لا لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
في هذا الحديث كما سبق لا يختلف عن مثل، لكن فيه إشكال وهو قولها: أتوب إلى الله وإلى رسوله. التوبة لا شك أنها في بعدك، ولا يجوز أن تضاف إلى غير الله، لا على وجه الاستقلال ولا على وجه التبعية في العقد، لا بالواو ولا بثم ولا بأي حرف. فما المخرج؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره. فالجواب أن التوبة إلى الله توبة عبادة، والتوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم توبة لغوية، والمعنى أرجع إلى ما يرضيه وأترك ما يسخطه. وحينئذ يكون الفعل أتوب مستعملا في معنييه، وهذا أعني استعمال المشترك في معنيين محل خلاف بين العلماء، والصواب جوازه. فيقال: التوبة بالنسبة لله توبة عبادة، وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم توبة لغوية.
عائشة رضي الله عنها لما قطعت هذه الرسالة، لما قطعت هذه الصورة، ما بقي فيها الصورة؟
سنبقى، يعني نقول فيها صور تماثيل سوف تبقى، لكن المخدة منتهنة، وهذا على أصل جمهور العلماء لا بأس به. نعم.
من فضلك اقلب الشريط